بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد. فهذه قراءة في تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ ابن فداء إسماعيل بن كثير القرشي رحمه الله تعالى، أقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له ولوالديه وللحاضرين ولسائر المسلمين. وفي الدرس 82 بعد 300، وفي تفسير قوله تعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. قال المصنف رحمه الله: هذا دليل على أن باب هذا الكهف من نحو الشمال، لأنه تعالى أخبر من نحو الشمال، لأنه تعالى أخبر أن الشمس إذا دخلته عند طلوعها تزاور عنه ذات اليمين، أي يتقلص الفيء يمينه، كما قال ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة: تزاور أي تميل، وذلك أنها كلما ارتفعت في الأفق تقلص شعاعها بارتفاعها حتى لا يبقى منه شيء عند الزوال في مثل ذلك المكان.
أغلق الباب على الأبواب، أغلق صبري دائما أغلق الأبواب أثناء الدروس.
كما قال ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة: تزاور أي تميل، وذلك أنها كلما ارتفعت في الأفق تقلص شعاعها بارتفاعها حتى لا يبقى منه شيء عند الزوال في مثل ذلك المكان. ولهذا قال: وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، أي تدخل إلى غارهم من شمال بابه وهو من ناحية المشرق، فدل على صحة ما قلناه، وهذا بين لمن تأمله وكان له علم بمعرفة الهيئة وسير الشمس والقمر والكواكب، وبيانه أنه لو كان باب الغار من ناحية الشرق لما دخل إليه منها شيء عند الغروب، ولو كان من ناحية القبلة لما دخله منها شيء عند الطلوع ولا عند الغروب، ولا تزاور الفيء يمينا ولا شمالا، ولو كان من جهة الغرب لما دخلته وقت الطلوع بل بعد الزوال ولم تزل فيه إلى الغروب، فتعين ما ذكرناه ولله الحمد.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخنا سلمه الله: وهذا من فضل الله تعالى بأصحاب الكهف، فقد لجأوا إلى الله تعالى كما قال سبحانه: ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم رشدا. وهي لكم من أمركم مرفقة، عفوا. فلو كان من جهة الشرق أو الغرب لأحرقتهم الشمس، وهذا من أخذهم بالأسباب حيث دعوا الله تعالى. انتهى كلامه. وسيأتي أيضا في باقي القصة يعني مدى حفظ الله عز وجل هؤلاء القوم، فقد ناموا وأعينهم مفتوحة كما ينام الذئب، ينام بإحدى مقلتيه، يبدل يفتح واحدة ويغلق واحدة، ومعلوم أن الذئب من أكثر الحيوانات حذرا، عنده حذر شديد. فأصحاب الكهف ناموا 309 سنوات، وتجد أن القرآن العظيم غاية في البلاغة، وقد قال الله عز وجل: 300 سنين وازدادوا 9، وازدادوا 9، بناء على السنة القمرية والسنة الشمسية كما يأتي. ولم يقل سبحانه 309 سنوات، وإنما قال: وازدادوا 9، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. فناموا 300 سنين وازدادوا 9 وأعينهم مفتوحة، ولم يكونوا لا من جهة الغرب ولا من جهة الشرق، لأنهم لو كانوا كذلك لأحرقتهم الشمس. ولما استيقظوا وذهب أحدهم يشتري لهم بالعملة وكان الملك قد مات، وقال له تلطف حتى لا يشعر بنا أحد، لأن الملك كان يطاردهم. فوجد الناس غير الناس، والمدينة غير المدينة، والعملة غير العملة، فقالوا لعله وجد كنزا، وإذا به يدلهم على مكان الغار، فيجدونهم كأنهم لم يتموا يوما واحدا من النوم، لذلك قالوا يوما أو بعض يوم، كأنهم ناموا يوم أو جزء من اليوم، لأنهم استيقظوا عند غروب الشمس وكانوا قد ناموا عند طلوع الشمس، يعني لم يتم يوم، لم يشعروا إلا أنهم ناموا يوما أو جزءا من اليوم. وهذا من رحمة الله بعباده الموحدين المضحين من أجل التوحيد، من أجل الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. لا شك أن الإنسان لو نام في الشمس 300 سنين ماذا سيحدث له؟ لن يبقى منه شيء، سيهلك. نعم، كما سيأتي إن شاء الله في باقي القصة. وكم تمر على الإنسان، يعني من لم يقرأ هذا التفسير كم تمر عليه ولا يتدبر كل هذه المعاني بل ولا شيئا منها إلا بالرجوع إلى تفسير القرآن العظيم. لذلك التدبر ومعرفة معاني القرآن لابد، هو سبيل التدبر، وبدون معرفة المعاني والتفسير يصبح التدبر متكلفا. نعم. فالإنسان ربما يأخذ بالحديث الحسن عند بعض العلماء قراءة سورة الكهف كل جمعة، وربما تمر عليه هذه المعاني دون يعني أن يشعر بها أو يعرفها لأنه يجهلها. نعم،
لأنه يجهلها. نعم.
قال ابن عباس ومجاهد وقتادة تقرضهم تتركهم، وقد أخبر الله تعالى بذلك وأراد منا فهمه وتدبره، ولم يخبرنا بمكان هذا الكهف في أي البلاد من الأرض، إذ لا فائدة لنا فيه ولا قصد شرعي. وقد تكلف بعض المفسرين فذكروا فيه أقوالا، فتقدم عن ابن عباس أنه قال هو قريب من أيلة، وقال ابن إسحاق هو عند نينوى، وقيل ببلاد الروم، وقيل ببلاد البلقاء، والله أعلم بأي
يعني في الشام، البلقاء في الشام، ذات الشام. نعم.
والله أعلم بأي بلاد الله هو، ولو كان لنا فيه مصلحة دينية لأرشدنا الله ورسوله إليه، فقد قال رسول
قال شيخنا حفظه الله كل هذه الأقوال يعني في مكان الكهف لا دليل عليها ولا يترتب على معرفة المكان فائدة، ولذلك لم يذكره الله تعالى في كتابه. نعم، انتهى كلامه. نعم.
لأرشدنا الله ورسوله إليه، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت شيئا يقربكم إلى الجنة ويباعدكم من النار إلا وقد أعلمتكم به.
هذا حديث أصل في رد البدع والمحدثات، مع قوله عليه السلام كل بدعة ضلالة، لأنه إذا جاء شخص قال مثلا المظاهرات، نقول هل المظاهرات تقربنا من الله؟ فإن قال نعم نقول له لماذا لم يفعل الصحابة المظاهرات ولم يوصيهم الرسول بالمظاهرات عليه الصلاة والسلام؟ فإن قالوا لا لا تقربنا من الله، نقول خلاص نحن لا نريد ما يقربنا من الله، إنما نريد ما يقربنا من الله وليس ما لا يقربنا إلى الله. وهكذا كل ما رأيت شيء محدث قل لفاعله هل هذا فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، هل فعله الصحابة؟ فإن قال لا فقد حججته، وإن قال نعم فأقول أين هذا، أين هذا في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، هل صح السند بهذا، وهل فهم العلماء هذا كما فهمت أنت، وهكذا. نعم.
فأعلمنا تعالى بصفته ولم يعلمنا بمكانه، فقال وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم، قال مالك عن زيد بن أسلم تميل، ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه أي في متسع منه داخلا بحيث لا تمسهم إذ لو أصابتهم لأحرقت أبدانهم وثيابهم. قاله ابن عباس ذلك من آيات الله حيث أرشدهم تعالى إلى هذا الغار الذي جعلهم فيه أحياء والشمس والريح تدخل عليهم فيه لتبقي أبدانهم ولهذا قال ذلك من آيات الله.
نعم. قال شيخنا وفقه الله ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 300 سنين بالسنة الشمسية و300 سنين و9 بالسنة القمرية لأن القمرية تزيد عن الشمسية كل 100 سنة 3 سنين إذن 300 تكون 309 3 × 3 ومن حفظ الله لهم أن أعينهم مفتوحة في هذه النومة الطويلة جدا 300 سنين وازدادوا 9 وأعينهم مفتوحة كما قال الله تحسبهم أيقاظا يعني لأن أعينهم مفتوحة وهم رقود يعني في نوم. نعم.
ثم قال
لذلك أيها الإخوة الله عز وجل هو الذي يعصم عباده الموحدين لا تقول أنا لا يوجد غيري في المدينة أو في المحافظة ماذا أفعل مع هؤلاء الحزبيين وهؤلاء الضلال لا تقل هذا وثق بنصر الله لك وتأييده وعزه لك ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون. ولا يعلمون. نعم. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل ولله العزة ورسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. لا تقل هذا أبدا إنما اثبت على الطريق وسوف يعينك الله وينصرك الله عز وجل. نعم. وهؤلاء من أهل الكرامات أصحاب الكهف كل هذه كرامات لهم. نعم. يعني هذا الشيء الخارق العادة ليس خاص بالأنبياء قد يكون أيضا للأولياء والصالحين يعني من ينام 300 سنين وازداد 9 دون أن تحرقه الشمس والكهف مفتوح وأعينهم مفتوحة والكلب بالوصيد يعني أصد الباب والكلب نام عنده وبسط ذراعيه. نعم. وسيأتي بيان أهمية صحبة الصالحين والأولياء حتى لو صاحبهم البهائم ترفع مكانته ومنزلتهم كما أن العلم رفع الكلب المعلم عن الكلب غير المعلم فأبيح صيد المعلم ولم يبح صيد غير المعلم كما ذكر الله في سورة المائدة مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. نعم.
ثم قال من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أي هو الذي أرشد هؤلاء الفتية إلى الهداية من بين قومهم.
نعم. نعم.
أي هو الذي أرشد هؤلاء الفتية إلى الهداية من بين قومهم فإنه من هداه
من؟
فإنه من هداه الله تعالى ومن أضله فلا
إنه من هداه
فإنه
الله
من هداه الله اهتدى ومن أضله فلا هادي له.
نعم. قال شيخنا سلمه الله الله عز وجل هو الهادي وهو المضل وعبده هو المهتدي وهو الضال وفيه الرد على المعتزلة لأنه المعتزلة ماذا قالوا؟ ها؟ هذا بيد العبد وهذا باطل والعياذ بالله، إنما الذي يهدي ويضل هو الله عز وجل. نعم.
قال تعالى: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.
سبحان الله، نائمون ومع ذلك لو اطلعت وليت منهم فرارا ولملئت منهم. كرامات للأولياء، حتى هو نائم لكن ناموا بطريقة معينة حيث أن الذي يأتي يهرب منهم ولا يضرهم حال نومهم. نعم، كما سيأتي. نعم.
ذكر بعض أهل العلم أنهم لما ضرب الله على آذانهم بالنوم لم تنطبق أعينهم.
هكذا لم في الشعب ولا ولم في نسخة ولم هو خطأ والصواب لم. لما ضرب الله على آذانهم بالنوم لم تنطبق أعينهم، صارت مفتوحة. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. نعم.
لئلا يسرع إليها البلا فإذا بقيت ظاهرة للهواء كان أبقى لها.
وهذه آية أخرى، أنه أعينهم مفتوحة حتى تبقى ظاهرة للهواء لا تبلى. نعم.
ولهذا قال تعالى: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. وقد ذكر عن الذئب أنه ينام فيطبق عينا ويفتح عينا ثم يفتح هذه ويطبق هذه وهو راقب.
يعني ينام يفتح واحدة ويغلق الأخرى ثم يفتح الأخرى ويغلق الثانية. والذئب معروف بشدة الحذر، عنده حذر شديد. نعم. نعم.
كما قال الشاعر: ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى الرزايا فهو يقظان نائم.
بأخرى الرزايا، وفي رواية بأخرى المنايا، يعني المصائب والموت، فهو يقظان نائم. عين نائمة وعين يقظانة لشدة حذره. نعم. أما هؤلاء فصارت عينهم مفتوحة حتى تكون قريبة من الهواء حتى لا تهلك وتبلى. نعم. وأيضا لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا حتى حال نومهم، لأنه كانوا عباد موحدين صالحين، فأعطاهم الله كل هذه الآيات وتلك الكرامات. نعم.
وقوله تعالى: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، قال بعض السلف: يقلبون في العام مرتين. قال ابن عباس: لو لم يقلبوا لأكلتهم الأرض.
الله أكبر. نعم.
وقوله: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، قال ابن عباس وقتادة ومجاهد وسعيد بن جبير: الوصيد الفناء. وقال ابن عباس: بالباب، وقيل بالصعيد وهو التراب، والصحيح أنه بالفناء وهو الباب. ومنه قوله تعالى: إنها عليهم مؤصدة، أي مطبقة مغلقة. ويقال وصيد وأصيد ربض كلبهم على الباب كما جرت به عادة الكلاب.
هكذا على الباب عندكم، وفي نسخة على التراب وهو خطأ، الصواب على الباب. نعم.
قال ابن جريج: يحرس عليهم الباب.
الله أكبر. قال شيخنا: الله أكبر. وأصابه ما أصابهم. نعم.
وهذا من سجيته وطبيعته، حيث يربط ببابهم كأنه يحرسهم، وكان جلوسه خارج الباب لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب كما ورد في الصحيح: ولا صورة ولا جنب ولا كافر، كما ورد به الحديث.
ولا صورة، نعم، كلب ولا صورة، هذا في الصحيح في حديث عائشة رضي الله عنها لما أراد أن يدخل بيته عند البخاري في الصحيح، وجد عائشة رضي الله عنها تستر سهوة عندها بقرام فيه تصاوير، يعني شيء ستار فيه صور، فأعرض وأبى أن يدخل، فقالت: ماذا يا رسول الله؟ تبت إلى الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. كلب يعني غير الحراسة، ولا كلب الصيد ولا كلب الغنم، فهذه الثلاثة مباحة، وما عداها أي كلب يمنع دخول الملائكة البيت. من رحمة الله بأهل الكهف أن الكلب كان خارج البيت، كان عند الباب، وهذا على أهمية صيانة البيوت من الصور، لأنها تمنع ملائكة الرحمة وتحضرها الشياطين، والله المستعان. هذا أمر أصبح شاقا إلا على من يسره الله عليه، وكما ننبه مرارا وتكرارا حتى بعض أهل السنة على صفحات الفيسبوك والشبكات المعلوماتية، صارت الصور الآن أمرها يسير جدا جدا جدا. قل أن تجد صفحة ليس عليها صورة، قليل إن وجد، وإلا فكل الناس عندهم صور إلا من رحم الله، صور ذوات الأرواح في البيوت، وهذه تمنع ملائكة الرحمة. الرسول يقول عليه السلام: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. والصواب أن الصورة ليست تمثال، والصواب أنه يدخل في ذلك الفوتوغرافية والمجسمة، لأنها فيها محاكاة، حتى الفوتوغرافية فيها محاكاة. أما عن الصور في الانتخابات وغير الانتخابات والدعايات، بل دخلت الصور المساجد اليوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، في الهواتف وفي الـ في الـ في الـ في, في التلفونات وفي قل أن تجد مسجد ليس فيه صور، حتى المساجد دخلتها الصور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل الملائكة، ويأبى أن يدخل البيت. لما تصل عائشة بستار فيه صور، قيل إنها كانت خيل ذات أجنحة، يعني أنها صور مرسومة باليد ليست مجسمة، فلا بد لكم التحرز من هذا الشيء. وفي حديث أبي الهاج الأسدي عند مسلم لما يقول علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعث عليه النبي عليه السلام؟ ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. والطمس يكون للوجه ليس للعنق، كما يفعل البعض إذا خط عليه، لا، إنما يطمس الوجه كله والرأس كله. إن ابن عباس يقول: الصورة الرأس، فإذا أزيلت الرأس فلا صورة. نعم، فالإنسان يتحرز من ذلك. أما الجنوب، قال الحافظ ماذا؟ أعد الحديث.
لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب كما ورد في الصحيح، ولا صورة ولا جنب ولا كافر كما ورد به الحديث الحسن.
نعم، قال شيخنا سلمه الله: أما الكلب والصورة فجاء في الصحيح، وأما الجنب والكافر فيحتاج إلى تأمل في صحة الحديث. وقد سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أينام الجنب؟ قال: نعم، إذا توضأ. فيحتمل، يعني إن صح هذا الحديث، إذا لم يتوضأ لا تدخل الملائكة، إذا لم يتوضأ. انتهى كلام شيخنا. لكن هذا الحديث فيه نجي الحضرمي قال عنه الحافظ: مقبول، وذكر الذهبي في الميزان أنه لا يدري من هو، فلفظة ولا جنب ولا كافر تحتاج إلى 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 دليل، إلى دليل. ومعلوم أن الجنب لو نام يجوز له أن ينام، كما في حديث عمر بن الخطاب قال: إلا أن يتوضأ، يخفف الحدث بالوضوء. فالله أعلم. نعم، ماذا تريد يا حسن؟ الشيخ الباني ضعفه كله ولا الزيادة هذه في ايه؟ ضعف الشيخ الباني اي؟ ضعيف أبي داود. نعم نعم، ولا جنوب ولا كافر. هذا الله أعلم أنه بعيد. هذا هو لماذا ضعف الشيخ ناصر؟ انظر ضعيفة فقط ولا جملة فقط. انظر كلام الشيخ ناصر. نعم. أما الصورة والكلب فصح بهم الخفر، جاء في صحيح البخاري حديث عائشة رضي الله عنها. نعم. حتى فيه لفظة تبت إلى الله ورسوله، ومعلوم أن التوبة حق لمن؟ لله. ولكن هنا التوبة معناها اللغوي تبت أي رجعت. التوبة لغة الرجوع عن الشيء، واصطلاحا الرجوع عن المعصية إلى طاعة الله. فحديث عائشة تبت إلى الله ورسوله يعني رجعت، يعني إلى ما يحبه الله وإلى ما يحبه الرسول عليه الصلاة والسلام. توبة في اللغة. نعم.
وشملت كلبهم بركتهم فأصابه ما أصابهم من النوم على تلك الحال. وهذا فائدة صحبة الأخيار، فإنه صار
هذه البركة بركة الفعل أم الذات؟ الفعل. بركة الذات لا تثبت لأحد أبدا إلا النبي عليه الصلاة والسلام. لا يتبرك بذات أحد، لا بجسده ولا ببصاقه ولا بنخاعته ولا نخامته ولا عرقه إلا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. بركة الذات به هو واحد. ما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح في التحنيك في التبرك بريق الصالح، كذلك النووي أبو زكريا في شرح صحيح مسلم والذهبي في السير، هذا من أخطائهم رحمهم الله، ولم يصيبوا في ذلك حينما قالوا بجواز التبرك بآثار الصالحين المنفصل عنهم كالبصاق ونحو ذلك. وأما تبرك الصحابة بشعر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية كما في الصحيح، وتبركهم ببصاقه ونخاعته ونخامته، فهذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما التبرك بالفعل فهو الذي جاء في حديث في البخاري، حديث من؟ نعم، ليست أسيد بن حضير رضي الله عنه لما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليست هذه بأول عفوا لما قال أسيد ليست هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر. بركتكم هنا يعني بركة الفعل، إن عائشة فقدت العقد وكانت تحت البعير فتأخر الصحابة، فأنزل الله آية التيمم، فقال أسيد رضي الله عنه أسيد بن حضير ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، يعني بركة الفعل. لذلك إذا حضر أحد العلماء البيت وقلت حصلت من البركة يا فضيلة الشيخ، لابد أن تقصد بركة، ليس أن تتبرك بثيابه أو تفعل هكذا على ثوبه. وينبغي التحرز، بعض الإخوة يقومون يصافح أحد طلبة العلم ويفعل هكذا بعده، هذا غلط، لأنه قد يفهم بعض يعني العامة والجهماء من الناس أن هذا نوع من التبرك. تصافح بيدك، لماذا تمس ثوبه أطلع يدك على رأسه؟ لا، هذا غلط. قد يفهم بعض الناس أنه ضرب من التبرك بهذا الرجل العالم أو الرجل الصالح أو نحو ذلك. كذلك لا يتبرك بمواضع التي كان يجلس فيها الرسول أو يصلي فيها أو يتحرى الصلاة في مكان كان يصلي فيه لمجرد المكان وليس فيه أي فضيلة، لا، كمحرابه أو منبره كما يفعل بعض الجهال في الروضة، يذهبون إلى المحراب الذي كان يصلي فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الروضة هذه أصل المسجد، ويذهبون إلى المنبر يتبركون بأعواده ويتمسحون به ويأخذون التراب والغبار الذي على المنبر. هذا تراب مثل كل التراب الذي في الدنيا، تراب إذا جاء على ثوبك تنفضه عن ثوبك، لكن يأتون بالتراب ويتبركون به، ويذهبون إلى الجبل في عرفة يصعدون الجبل في مشقة شديدة، ويأتون بالأحجار إلى من السعودية إلى مصر، يحمل حجر في حقيبته، يقول هذا حجر يعني حجر مبارك لأنه من جبل عرفة، وربما يوصي بدفنه معه. هذا باطل وضلال وذريعة إلى الشرك، ولو اعتقد فيه النفع والضر فهذا شرك أكبر في الربوبية، إذا اعتقد أن الحجر ينفعه أو يضره من دون الله فهذا شرك في الربوبية والعياذ بالله، لأن النافع الضار هو الله جل وعلا. لا يجوز أبدا التبرك بالمكان الذي كان يجلس فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لما رأى عمر ولده عبد الله بن عمر يكفكف دابته في الموضع الذي تسير فيه دابة الرسول عليه الصلاة والسلام زجره ونهاه عن ذلك. فإنما التبرك بالذات خاص بالرسول، والتبرك بالفعل يجوز بغير عليه الصلاة والسلام بأفعاله، وأما أماكن جلوسه وصلاته وخطبته وتدريسه ونحو ذلك فهذا من الباطل ومن البدع المنكرة، بدعة وذريعة إلى الشرك. نعم، ليس شركا ولكنه ذريعة إلى الشرك والعياذ بالله. نعم.
فأصابه ما أصابهم من النوم على تلك الحال، وهذا فائدة صحبة الأخيار، فإنه صار لهذا الكلب ذكر وخبر وشان.
نعم، قال شيخنا سلمه الله: معلوم أن الكلب من أخس الحيوانات، يعني حال الإنسان إذا أراد أن يسب إنسان يقول له يا كلب، لأنه يسبه. معلوم أن الكلب من أخس الحيوانات، ومع ذلك لما صاحب الأخيار صار له شأن، فصاحب الصاحب الخير إما أن يحذيك كما جاء في الحديث، وإما أن تشم منه ريحا طيبة، وما صاحب السوء إما أن يحرق فوق نافخ الكيس، يعني صاحب الخير كحامل المسك، إما أن يعطيك من المسك الذي معه، وإما إذا لم يعطيك تشم منه رائحة طيبة، وأما صاحب السوء كنافخ الكيس، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة كريهة لا ترتاح إليها نفسك. قال: كما أن الكلب المعلم، يعني المعلم في الصيد، له حكم غير المعلم. فالكلب المعلم لو أرسلت كما في الحديث، لو إذا أرسلت كلبك المعلم وسميت اسم الله فكل، وأما إذا ذهب كلب غير معلم وجاءك بطير هل يجوز أكله؟ لا، لا يجوز أكله. أما الكلب المعلم فيجوز أكله، وهذا يدل على فضيلة العلم، على فضيلة العلم. قال شيخنا: فالكلاب إذا تعلمت صار لها مزية على غيرها. الكلاب كيف بالإنسان الذي كرمه الله؟ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا. نعم.
وقد قيل إنه كان كلب صيد لأحدهم وهو الأشبه، وقيل كان كلب طباخ الملك، وكان قد وافقهم على الدين فصحبه كلبه، فالله أعلم. وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة همام بن الوليد الدمشقي قال: حدثنا صدقة بن عمر الغساني قال: حدثنا عباد المنقري قال: سمعت الحسن البصري رحمه الله يقول: كان اسم كبش إبراهيم جرير، واسم هدهد سليمان عنقز، واسم كلب أصحاب الكهف قطمير، واسم عجل بني إسرائيل الذي عبدوه بهموت، وهبط آدم عليه السلام بالهند، وحواء بجدة، وإبليس بدست بيسان، والحية بأصبهان. وقد تقدم عن شعيب الجبائي أنه سماه حمران.
عن الجبائي والجبائي ممدودة، ألف ممدودة بعد الباء، هكذا قرأ على شيخنا الجبائي، والذي عندي عن شعيب الجبائي. نعم. على كل حال، قال شيخنا: كل هذه من أخبار بني إسرائيل كما سيبين الحافظ، اسم الكلب واسم الحية ومكان هذه الأشياء الله أعلم، هذا لا فائدة منه. نعم.
واختلفوا في لونه على أقوال لا حاصل لها ولا طائل تحتها ولا دليل عليها ولا حاجة إليها، بل هي مما ينهى عنه، فإن مستندها رجم بالغيب.
فإن
مستندها رجم بالغيب.
قال شيخنا سلم الله، صدق الحافظ ابن كثير رحمه الله، ما يهمنا اسمه حمران أو اسم الكلب قطمير أو اسم العجل بهموت، كل هذا لا فائدة منه. وماذا لو عرفنا اسم الكلب أو جهلنا اسم الكلب، هل هذا فيه فائدة؟ ليس فيه فائدة، لذلك لم يذكره الله في كتابه، وما من خير إلا ودلنا عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما لم يذكر لنا اسمه دل على أنه لا فائدة منه، لذلك يتطلع الإنسان ولا يروم لمعرفة هذا، لا فائدة منه. نعم.
وقوله تعالى لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، أي أنه تعالى ألقى عليهم المهابة بحيث لا يقطع نظر بحيث لا يقع نظر أحد عليهم إلا هابهم.
الله أكبر. نعم.
لما ألبسوا من المهابة والذعر لئلا يدنو منهم أحد ولا تمسهم يد لامس.
الله أكبر. نعم.
حتى يبلغ الكتاب أجله وتنقضي رقدتهم التي شاء تبارك وتعالى فيهم، لما له في ذلك من الحجة والحكمة البالغة والرحمة الواسعة.
نعم. وفي هذا الموطن ذكر شيخنا سلمه الله القصة من أولها إلى هنا مختصرة، ثم قال وهذا من الأدلة على القدرة على البعث، فالله أماتهم 300 سنين وازدادوا 9 300 سنين بالشمسية و9 بالقمرية 309 بالقمرية، ثم بعثهم في لحظة يسيرة. والفلاسفة كما سيأتي معنا يقولون إن البعث للأرواح وأن الأجساد لا تبعث، ولي كفر مجرمون منهم أبو علي بن سينا الملقب بطبيب العرب، وكان رجلا زنديقا خبيثا كما ذكره ابن القيم رحمه الله في إغاثة الأفهام من مصائر الشيطان، كان يقول البعث للأرواح وليس للأجساد، وكان معلم هؤلاء الفلاسفة الكفر المجرمون معلمه الأول من ابن سينا المعلم الثالث، والأول هو أرسطو والثاني هو الفارابي، كل هؤلاء كانوا كفارا مجرمين. نعم. وللأسف بعض المدارس يطلق عليها ابن سينا وبعض المؤسسات والمعامل التحاليل والإشاعات معمل ابن سينا، لماذا نرفع هذه الأسماء المجرمة الزنديقة، لماذا نرفعها؟ لا فائدة من رفعها، ولا صح للمسلم أن يضع اسم هذا الزنديق ابن سينا أو غيره من هؤلاء، حتى لو كان يلقب بطيب العرب، لكنه كان زنديقا لا يعرف ربه وينكر البعث، ومع ذلك فأضل من هؤلاء من الجهمية، والذين فتحوا الباب لهؤلاء هم الجهمية، أتباع الجهم صفوان هم الذين فتحوا الباب للفلاسفة لإنكار البعث وإنكار الرب والعياذ بالله، كما سيأتي بينه إن شاء الله في الدرس القادم. ولعل نكتفي بهذا القدس في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم من يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول أحسن الله إليكم سد لكم شيخنا أمين وإياك السامعين، إلى أي حد يصل احترام الكبار؟ وهل منه مثلا أن نبادر أن نريحه من عمل يستطيع الصغار أن يفعل، أو أن نؤتي المكان الفاضل له ولو في درس؟ أفيدونا أفادكم الله. احترام الكبير من المسلمين هذا من الدين، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر 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 كبيرنا، فتوقير الكبير مطلوب، وهذا من الدين أن توقر الرجل الكبير، إن كان ضعيفا لا يستطيع أن يمر في في الطريق تعينه إذا جاء في مكان هذا المكان مريح وهذا غير مريح تريحه في المكان الذي يستريح فيه. كان يحتاج إلى كرسي في الصلاة تبادر بالإتيان بكرسي ترفق به وتعطف عليه وتحترمه وتوقره، هذا مطلوب وهذا من الأدب خصوصا من طلاب العلم، خصوصا من طلاب العلم. أما في باب العبادات والتنسك لا تفضل على نفسك أحدا، على الصحيح من قول العلماء أنه لا إثارة في القرب، في القرب والطاعات لا إثارة. الإمام أحمد رحمه الله مذهبه أن والد الإنسان إذا جاء في الصف الأول لا يقدمه على نفسه، إن الصف الأول له فضيلة. وبعض العلماء يرى جواز الإيثار في القرب. والجميع عندهم الحديث الذي وقع مع ابن عباس في الصحيح لما كان على يمين النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عباس وكان فتى صغيرا وعن شماله الأشياخ أبو بكر وعمر وكبار الصحابة، فشرب النبي عليه الصلاة والسلام من إناء وقال ابن عباس أتأذن يا غلام يعني أن أسقي الصغار من على الشمال لأن الذي على اليمين كبير القوم يعني يسقى الكبير في من الناس أولا ثم من على يمينه. وهذا جمع بين قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيح كبر كبر وبين استحباب البداء باليمين في حديث عائشة كان يحب التيمن في تناوله وترجله. لو هناك توزيع طعام هل الأفضل أن يقدم للكبير أولا ثم من على يمينه جمع بين النصوص أم يقدم اليمين مطلقا يعني على يمين الذي يوزع؟ والراجح أنه يقدم الكبير ثم من على يمين الكبير وليس الموزع. فوقع ذلك فقال عليه السلام يا غلام أتأذن للأشياخ؟ قال يا رسول الله ما كنت لأوثر بسؤرك أحدا يعني الماء الباقي في الإناء بعد الشرب السؤر. قال لا أنا أريد أن أشرب أنا لا أفضل أحد بسؤرك لأن سؤر الرسول فيه بركة. قال خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام. قال فتلني في يدي لأن هذا جواب سديد. فالذين قالوا بعدم الإيثار في القرب وتفضيل الغير على نفس القرب قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر ابن عباس، والذين قالوا بالإيثار قالوا لأنه استأذن ابن عباس ولو كان لا إيثار في القرب لما استأذنه. والأظهر الله أعلم. وابن القيم رحمه الله له كلام في الروح وكلام في الزاد، له كلامان في هذا قولان عفوا له قولان في هذا رحمه الله تعالى، الله أعلم بآخرهما. الحاصل أن الأظهر الله أعلم مثل الإمام أحمد أنه لا إيثار في القرب، لا يفضل غيره في القرب يعني مكان قريب من المعلم لا تفضل غيرك عليه. أما إذا كان مكان يعني مكان واحد وهذا المكان قريب مثلا من المكيف والمكيف ربما يضر كبير السن فقلت يا عمي تفضل جزاك الله خيرا، إما إن شئت أن تقترب من المكيف تعالى تفضل مكاني وإن شئت أن تبتعد وأجلس أنا مكانك إيه اللي يريحك؟ ماذا يريحك؟ أيهما أرفق بك؟ ويعرض الكلام في أدب، كل إنسان عنده لباقة وعنده أدب مع كبير السن يحترمه ويوقره، إذا فعل ذلك سيجد من يوقره حال كبره، وإذا لم يفعل ذلك ربما يهان، الجزاء من جنس العمل. وصل لو كان الذي معه في الدرس أبوه أو أخوه الأكبر أو نحو ذلك يحترمه ويوقره. وكذلك احترام العلماء احترام أهل العلم وأهل الفضل هذا أهم وأهم، لأن العالم سموه الشيخ السعدي الأب الروحي كان في تفسيره الأب الروحي للإنسان. إذا كان احترم أباه من النسب الذي هو سبب وجوده في الحياة فيحترم أباه في العلم الذي هو سبب نجاته من النار بإذن الله بتعليمه له وتفهيمه له العلم ونحو ذلك، لكن بدون غلو ما يفعله الجهال يحملون سيارة محمد يعقوب ويحملون سيارة محمد حسان ويكسروا ذراع محمد حسان من الزحام، هذا من الجهل من العبث. أو يذهب يتبرك ووحيد بالي يمسح على ثيابه، هذا من الجهل. ورأينا العلماء مثل الشيخ ابن باز يمشي وبجواره الطلاب يقرؤون عليه العلم وهو يدرس إلى سيارته، وما رأينا هذا أبدا. الشيخ صالح فوزان يمشي ولا أحد خلفه ينتهي الدرس ولا يمشي ولا أحد خلفه. بل كره ابن مسعود العقبة أن يتبعه الناس بدون فائدة، إذا لم يكن هناك فائدة لماذا تمشي معه، لماذا تمشي؟ كره العقبة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. نعم يبين له، يبين له إذا وقع الإنسان في موطن ربما يفهم الإنسان أنه غير مؤدب، يعني مثلا مد الرجل في وجود المعلم هذا ليس من الأدب، لكن لو أنك مريض وعندك عذر اعتذر، قل لو تكرمت أنا سأمد رجلي لأنني مريض، أو ابتعد عن مواجهة المعلم، تبتعد يمينا أو شمالا أو خلفا أو نحو ذلك. ومثلا ربما عادات الناس تختلف من مكان لمكان، يعني عندنا في مصر لو مددت رجلك في وجه الكبير هذا منتهى قلة الأدب، ربما في بعض البلدان يجلسون جميعا متكئين كل مدد في رجل في وجه بعض. أظن في البلاد جهة المغرب الناس يجلسون يسموه كاوع مكوع على جنبه، كل جالس هكذا كلهم يرتاحون هكذا لا بأس. أما عندنا في مصر في صلاة الجمعة بعض الإخوة يمد رجليه، وجاءني كثيرا هذا، جاءني بعض الناس يقول لماذا الإخوة يأخذون أكثر من مكان بمد الرجل ويمد رجله وإحنا جالسين، هذا عيب كبير، وفي المسجد ويقرأ القرآن وهو مد رجليه. فحتى وإن كان هذا جائز، والنبي في الصحيح البخاري نام ووضع إحدى رجليه على الأخرى، نام على ظهره ووضع إحدى رجليه على الأخرى، مد رجليه وضع إحداهما على الأخرى، هذا جائز لا بأس به، خصوصا لمن طال جلوسه في المسجد ويحتاج إلى الراحة مثل هذه الحالة لا بأس. لكن لو أن إنسان لا يفهم هذا وربما يسيء بك الظن ويسيء بالعلم الظن، بين له أو ابتعد عن هذا في حال وجود هذا.
يقول أحسن الله شيخنا بارك فيكم، هل يجوز اقتناء الوسادة أو الفراش الذي عليه صور لأنها مهانة ومعنى بركة الفعل؟
نعم يجوز، الله أعلم أن الصواب أنه يجوز، لأن عائشة قالت فقطعتها يعني الوسادة فجعلتها فقطعتها يعني الستار فجعلتها وسادتين فكأني أنظر إلى الصورة فيها. فالبساط الذي تمشي عليه بنعلك ونحو ذلك لا بأس، والأفضل على كل حال البعد عن الصور حتى في البساط الذي يهان على الأرض، البعد عن الصور. خلاص اشتري شيء ليس فيه ذوات الأرواح، ولابد أن نعود التجار أنهم يأتوا بهذه الأشياء، لما أنت ترفض وهذا يرفض وهذا يرفض وهذا يرفض الصور تسول، لأنهم يحتاجون إلى المال. ويعجبني بعض الإخوة ذا فوجد هذا قال التاجر لا أشتري، فقابل التاجر وقال ما لهم الإخوة عندك لماذا؟ قلت هذا هو الصواب، فبدأ يأتي بأشياء ليس فيها صور، هذا شيء طيب حتى ولو جاء به من أجل الحفاظ على تجارته لا مانع، هذا شيء جيد.
يقول الله أحسن عليكم وزادكم حرصا على السنة، آمين. إذا كان يوجد في البيت الصور مثل علبة زيت الشعر والدواء وريال الكراسة والكشكول وأشياء كثيرة مما انتهد عليها صور، ماذا نفعل؟ أحسن الله عليكم، آمين.
هذا مما عمل به البلوى والمصيبة، ولكن الإنسان يجتهد كل صورة يجدها يزلها أو يقطعها، يقطع رأسها ويبقيها، ويربي زوجه وأبنائه وبناته على هذا تعظيم هذا الأمر، وعلى الدفتر والكراس يطمس الوجه. وإن كان بعض العلماء من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يرى أن مجرد غلق الكتاب يعد طمسا للصورة، لأنه يشق في بعض الكتب قد تجد في الصفحة الواحدة 10 صور أو 20 صورة، والأحوط أنها تطمس وتزال.